ونفاس النفاس. أيها المسلم، هذا الصوم عبادة لله، والله جل وعلا نوع العبادة فجعل منها عبادة بدنية كالصلاة، فإنها محفظ عبادة البدن ركوع وسجود وقيام وجلوس، وجعل منها نوعا عبادة مالية كالزكاة، وجعل منها ما يتعلق بالبدن والمال كالحج ففيه إتعاب البدن وإنفاق المال، وجعل منها ما يتعلق بكف النفس عن مشتهياتها كالصيام، فالصيام كف النفس عن مشتهياتها، لكن هذا الكف طاعة لله وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله، طاعة لله وعبادة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها من الله المثوبة والعطاء الجزيل. أيها المسلم، الصيام عبادة لله، عبادة تعبد بها من قبلنا من الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله لنا أن هذا الصوم ليس من خصائصنا وحدنا، ولكنها عبادة تعبدنا الله بها كما تعبد بها من قبلنا من الأمم، فأوجب عليهم أن يصوموا كما فأوجب علينا أن نصوم كما أوجب عليهم أن يصوموا. إلا أنه لم يبين لنا مقدار صيامهم لا بالأيام ولا بالزمن، هذا ترك، لكن نعلم أن أصل التعبد بالصيام كان معروفا لدى من قبلنا من الأمم. أيها المسلم، الصيام ليس الهدف منه أن ندع الشراب والطعام، ولكنه لمعنى أسمى وأشرف وأعلى من هذا كله، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب على الإيمان، يخاطب الصادقين الصائمين المصلين الموحدين بقول يا أيها الذين آمنوا، نداء شرف وفضل وسمة عالية لأولئك القوم. كتب عليكم الصيام، أفرض وألزمتم بالصيام وفرض عليكم الصيام فريضة لازمة كما تعبد بها من قبلكم من الأمم. الله جل وعلا نوع العبادات ليظهر اختبار وابتلاء العبد المسلم، فإن المسلم أحد من الناس قد يصلي لكن يصعب عليه أداء الزكاة، وقد يزكي لكن تصعب الصلاة عليه، وقد يصوم لا يحج لكن يصعب الصوم عليه، وقد يصوم لكن يصعب الحج عليه. فجاءت العبادات فيها ابتلاء وامتحان وتذكير للعبد ليكون منقادا لله في كل ما افترض الله عليه، منشرحا صدره بذلك، قارة عينه مطمئنا بذلك. كتب عليكم الصيام المعهود الذي هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن قربان النساء، ممساك عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، هذا هو تعريف الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم، طيب ما الغاية؟ جاء بكلمة واحدة تجمع المعاني كلها وتشمل كل الحكم، قصرت الألسن أم امتدت، طغى القلم أو قصر، أمر عجيب غريب، كلمة واحدة عند التحليل لها وعند التفسير لها وعند التعمق في معناها ستطلعك على أسرار وعلوم قد تدرك منها شيئا وتفوتك أشياء، لأنك لا تستطيع أن تحصر كل حكم القرآن. ولذا قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن فالمعاني التي حملت هذه الآية معاني عظيمة عديدة كثيرة جليلة، القلم يعجز أن يكتب واللسان يعجز أن يقول، كتب الكاتبون وتحدث المتحدثون، وكل متحدث يرى أن من قبله قد قصر، وهكذا دواليك، ولن نستطيع أن نحصي ذلك لعلكم تتقون. يعني إنما كتبنا عليكم الصيام وقد كتبناه على من قبلكم، الغاية لعلكم تتقون. لعل أي عسى أن يكون، لعل يعني ترجي، لعل هذا الصوم يحقق لكم التقوى وتقوى التقوى في نفوسكم ويعظم التقوى في قلوبكم، لعل الصوم أن يجعلكم من المتقين، ولعلكم بالصيام أن تكونوا من المتقين، وبالصيام تكونوا من المؤمنين. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كيف يحقق التقوى لنا؟ إنه يحقق التقوى علينا بصور عديدة وأمور كثيرة. فأولا أعظم شيء سمعنا وطاعتنا لله بصيامنا، فنحن إذا صمنا متقين لله، لأن التقوى فعل الأوامر وسلب النواهي، أن تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل ما أمرك الله بفعله وترك ما نهاك الله عن تركه. إذن فالتقوى الذي هو فعل الأوامر وترك المناهي جاءك بها الصيام، فأنت تترك ملذات نفسك من طعام وشراب ونساء كله لله وفي سبيل مرضات الله، لعلكم تتقوا. فبالتقوى تفعل الأمر سمعنا وأطعنا، وغفرانك ربنا وإليك المصير. ثالثا التقوى يحقق الصيام جانب التقوى من حيث أن العبد يستشعر عظيم نعم الله عليه، فإنه إذا صام وطال النهار في الصوم وتاقت النفس للطعام والماء، عند ذلك يتذكر الإنسان نفسه إنه صام باختياره، صام بطوعه واختياره، وهذا الطعام وهذا الماء وهذه المرأة تركها لأجل الله. إذن فالتقوى يذكره عظيم نعم الله عليه. هو الآن صائم، الطعام قريب والماء قريب والمرأة قريبة، لكن يترك كل هذه الأشياء ويصوم عنها طاعة لله. إذن فحقق له الصيام التغلب على الهوى، هوى النفس ومشتهياتها، وقدم عليها طاعة الله. عندما يحس بالظمأ والجوع يتذكر أقواما لا ماء عندهم ولا طعام عندهم، طعامهم شرف وماؤهم نضح قليل، ويتذكره الآن في بيته الماء مليء كثير، والطعام الثلاجات والمستودع مليء، وخزانات الماء مليئة ماء، والماء البارد موجود، وكل نعمة متوفرة، لكن صام عنها شكرا لله. إذن فيعرف نعم الله عليه، والنعم إنما يعرف قدرها عند فقدها. فإذا فقد الطعام باختياره وتذكر من لا يستطيع ذاو الطعام لانعدامه عنه، عرف عظيم نعم الله فقال الحمد لله والشكر له، فيزيد فيقوى التقوى في قلبه، يقوى التقوى في قلبه. ومن آثار التقوى أن الصائم يعلم أن صومه لله، وقصد بصومه وجه الله والدار الآخرة، هذا قصده وتلك غايته من صيامه. إذن فغايته من صيامه هكذا، غايته من صيامه يعني قلنا إنه يعني يدع هذه الأشياء مع قدرته عليها وتمكنه منها، فكيف يذكر حال غيره ممن لا يجدون طعاما ولا شرابا. إنه أيضا يذكره أنه صام لله، وأن الله الذي قال له كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يراه من فوق سبع سماوات، يراه من فوق سبع سماوات ويعلم سره وحاله. قد يدخل حجرة في بيته فيتناول الطعام ويأكل ويشرب ويجامع امرأته ثم يخرج للناس ويقول: اليوم حر، الظمأ كثير، والجوع عظيم، النهار ساعاته 14 ساعة، جعنا ظمئنا، متى نفطر ومتى نأكل؟ وهو قد ملأ بطنه طعاما وشرابا. من يعلم به؟ هل عندنا مقياس نظر على كل إنسان نقدر هل دخل جوفه طعام أم لا؟ أسأل المكلفين ولا مسؤولين. إذن فالصوم إيمان بكمال علم الله وكمال مراقبة الله واطلاعه عليه، فهو يعامل الله بالصدق والأمانة، ولمن خاف مقام ربه جنة. أيها المسلم، والصوم يلين القلب ويقربه للخير ويرتقي به إلى درجات العلى، فإذا غض بصره وحفظ فرجه وكف يده وحفظ لسانه بالصوم، لعل ذلك أدعى أن تكون تلك أمور يتأثر بها في مستقبله، فيربيه الصيام على الأخلاق والفضائل والصدق، يهذب لسانه ويصلح قلبه وينير بصيرته ويحفظ سمعه وجوارحه. أيها المسلم، ليس الهدف من الصيام إتعاب الأبدان ولا اختبارها أتصبر أن الطعام، لا، لكن المعنى أسمى من ذلك: الطاعة لله والتقرب إلى الله بما يرضيه. ثم قال: أياما معدودات. كأن الآية فيها تذكير لنا: لا تملوا الصيام، لم نجعلوا عليكم العام كله، ولا نصف العام، ولا ثلث العام، ولا ربع العام، ولا سدس العام، جعلناه شهرا من بين 11 شهر، فهو أيام معدودة، 30 أو 29، تبدأ اليوم 1 بعد كذا 30 أو 29، أيام معدودة، أيام قليلة معدودة محفوظة، أيام معدودة. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما افترض علينا جل وعلا الصيام وجعله أياما معدودة، نبهنا على أن الأحكام ليس فيها حرج ولا إضرار، بل كل مشقة تجلب التيسير، وكلما اشتد الأمر سهل، وكلما عظم الحرج جاء الفرج. فالله يعلم حالنا، وأن فينا القادر وفينا العاجز، فينا المستطيع وفينا من ليس بمستطيع. فقال: فمن كان منكم مريضا. المرض يبيح الفطر ويبيح لك أن تأكل في نهار رمضان ولا تصوم. لماذا؟ لأن هذا المرض قد يزداد بالصوم، يزداد المرض شدة بالصوم، وقد يتأخر برؤه بالصوم، وقد تحمل الصوم فتتأثر الجوارح بهذا الصوم. إذن فالمريض الذي أصابه مرض يتعبه الصيام ويعجز عن الصيام ولا يستطيع الصيام، لأن هذا المرض مقلقه ومتعبه، وقد يحتاج إلى وجبات طعام متعددة وإلى تعاطي لأجل علاج في أوقات متعددة، فيضطر إلى تناول العلاج، لأنه لو لم يتناول العلاج لاستمر مرضه إلى مرضه. فمن كان مريضا أو على سفر، الناس يسافرون ويضربون في الأرض، التجارة، انتقال، ذهاب ومجيء، الناس لا يقر في أماكنهم، لا بد من سعيهم الأرض، فامشوا في مناكبها، نعم، وكلوا من رزق وإليه النشور، فابتغوا من الله رزقه واعبدوه، فلا بد من سعي وضرب في الأرض. فقال الله: ومن من كان منكم مريض أو على سفر، أي فأفطر المريض أو أفطر المسافر فإن عليهما عدة أيام أخر مكان ما أفطرا، مكان ما أفطرا، سواء كان المسافر أو سواء كان المريض، فأي عدة من أيام أخرى. والعلماء يقسمون المرض إلى أقسام: مرض يسير، صداع، دمل، ضرس، هذا ما يؤثر الصوت. مرض يتأثر بالصوت، مرض حمى، يعني حرارة شديدة، يعني استفراغ، إسهال، مرض متعب يتعب، لو جمع، لو صام مع المرض لضره ذلك، لكنه ليس من الأمراض الخطيرة المخوفة، إنما هو مرض يتعب في وقت من الصيام. فنقول: أفطر وقت يوما مكانه، الحمد لله. مريض لو صام لهلك، المرض خطير مخوف، إذا صام ستتعطل الدواء وتقلق العلاج، والصوم خطير عليه شديد ومفسد لأحوال حاله، ولو صام لخشي عليه الموت. فنقول: أفطر وجوبا، إذا خشيت الموت والهلك فأفطر وجوبا، وإن خشيت زيادة المرض فيستحب لك أن تفطر، وإن خشيت الهلاك فأفطر، ولا تلقوا بأيديكم يتلك. وكانوا في أول الإسلام خيروا بين أن يصوموا وبين أن يطعموا عن كل يوم مسكين، ولكن بعدما استمرأوا الصيام في العام الثاني من الهجرة جاء الأمر بالصيام وإلزامه، ولذا قال الله: فمن كان، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقون على الذين يكلفون، وفي بعض القراءات يطوقون، أي يشق عليهم، يطيقون أي يشق عليهم، أو أن هذا في أمر الإسلام، في أول الإسلام التخيير بين الصوم وبين الطعام. ثم قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك، فالصوم خير لكم من الطعام. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية ناسخة لما يظهر من أو مما قبلها، وأن الله أوجب وافترض على كل مسلم شهد رمضان بأن أدرك أيامه، افترض الله عليه أن يصوم ذلك اليوم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا نص في وجوب الصيام على القادر المقيم أن الله أوجب الصيام ونسخ التأخير وصار التخير ونسخ التأخير التأخير وكان التخير في حق العاجزين عن الصيام للكبر والمرض، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم قال: فمن كان مريضا أو على مثل الأولى فعدة من أيام أخرى. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني افهموا أن الله جل وعلا ما شرع الصيام ليهلككم، يريد بكم اليسر، يريد التخفيف عليكم، يريد التيسير عليكم، يريد أن تقبلوا العبادة بيسر الميسرة. فالتيسير ليس إلينا، لكن الله الذي يسر الأمر لنا، لأن شريعة الإسلام في أوامرها ونواهيها كلها يسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا أباح للمريض والمسافر البكر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمر بإكمال العدة وشكر الله على إكماله. فإذا أكملنا رمضان كبرنا وهللنا وذكرنا الله شكرا على نعمته بإدراك الصوم وقيام به. ثم قال جل وعلا بعد هذا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كانوا في أول الإسلام إذا صاموا أبيح لهم الطعام والشراب إلى صلاة العشاء أو يناموا، فإن أذن العشاء حرم الطعام والشراب والنساء أو ناموا، فشق عليهم وأصابهم ما أصابهم فرفع الله ذلك عنهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم قال: فالآن أي في الليل باشروهن والآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم أباح الأكل والشرب إلى أن نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو طلوع الفجر الثاني فنمسك ونفطر إلى غربة الشمس. في الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أيها الإخوة، للصيام آدابه المسنوناته. فأولا لازم السحور والفطور، فإن النبي يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وبادر بالإفطار، فإن نبيك يقول: أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، ويقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وعليك بآداب الصيام من حفظ اللسان والسمع والبصر والجوارح كلها لتصوم لله. عليك بطاعة الله، فمن هذا الشهر العظيم من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأسأل الله أن يبلغنا صيامه ونحن في صحة وسلامة وعافية. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والأمن والإيمان والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد. شكر الله لسماحتكم هذا الإيضاح والبيان، وباسمي وباسم القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية نشكر لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة الذي تفضل مشكورا بمشاركتنا في هذه الدورة الرمضانية التي هي من ضمن برامج مؤسسة الدعوة الخيرية وتكرمه بإلقاء هذه المحاضرة التي هي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله، سائلين الله جل وعلا أن يجزل له الأجر ويضاعف له المثوبة وأن يمد في عمره في طاعته ومرضاته، إنه سميع مجيب. ونستأذن سماحته في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بأسئلة الحضور. هذا سائل يقول: من اغتنم في نهار رمضان وهل يجب عليه القضاء؟
من اغتاد؟ كيف الإسوار شمن؟
يقول: ما حكم من احتلم في نهار رمضان
من احتلم
عليه القضاء؟
لا، الاحتلام أمر خارج عن قدرتك وعن إرادتك، فإذا وقع الاحتلام منك في نهار الصيام فلا شيء عليك، إذا لم تكن سبب فلا شيء عليك، لأن هذا أمر خارج إذا كان بغير العادة السرية، إنما احتلام في النهار في النوم فلا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي سنة لم أعتمد بسبب المسعى الجديد واتباعا للعلماء الكبار، فما توجيهكم حفظكم الله في ذلك، حيث أنني انقطعت عن أداء العمرة والحج؟
لا، أدي عمرتك والأمر يسير والحمد لله، أمور أفتى فيها العلماء وقضى فيها العلماء، ونسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الحذاء في غير السفر بالأبيات النسطية؟
ما حكم
الحذاء
الحذاء في السفر جائز كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور إن احتاج الإنسان إليها فجائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة الإنترنت. هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا تصرح اللجنة التي تقوم على إعلان بداية شهر رمضان بأنها تعتمد على الحساب الفلكي، وهذا مدون في موقعهم الرسمي، فهل نعتمد عليهم؟
يا إخواني، الأصل إن الإنسان يصوم بصوم أهل بلده، فإذا كان أهل بلده هكذا ماذا يعمل؟ وإلا بالحقيقة الاقتداء بالمملكة التي هي الحمد لله الدولة الوحيدة في إثبات الأهلة بالرؤية الشرعية دخول رمضان وخروجه ودخول الحجة، فالمملكة السعودية هي غريبة العالم لأنها تطبق الشرع في رؤية ذلك، الاقتداء بقول النبي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولهذا هلال شعبان رؤية مساء الأربعاء رأوا خمس شهود، ثلاثة في بلد واثنان في آخر، ولم يكن بينهم أي اتصال، بل رؤية واضحة جلية. لكن من كان في بلد ويخشى من انقسام أهلها فهذا مغلوب على مشرق الأمر يوم الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إفراد اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام؟
هذا بناء على ما يروى أن ليلة نصف شعبان ليلة تقسم فيها الأرزاق وإلى آخره، كل هذا لا أصل له، وتخصيص يوم الخامس عشر من شعب الصيام بدعة. أما من كان يصوم في شعبان كثيرا من في أوله وسطه وآخره، نعم، أما من لم يصم إلا يوم الخامس عشر فيعتبر مخطئا، لأنه عمل عملا لم يكن عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: هل يصوم من اعتاد صوم يوم الخميس والاثنين إذا وافق ليلة الشك؟
ما في شيء، لأن النبي قال لما قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: استبدل تاجر كمية من دقيق في الكمية من دقيق أحسن جودة مع إضافة قيمة مالية مقابل الجودة، هل يدخل هذه المعاملة شيء من الربا؟
أعيد السؤال.
يقول تاجر استبدل كمية من دقيق بنفس الكمية من دقيق أحسن جودة مع إضافة قيمة مالية مقابل الجودة، هل يدخل هذه المعاملة شيء من الربا؟
هذا هو الربا بعينه. النبي قال البر بالبر يدا بيد مثلا بسواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولهذا بلال باع تمرا جنيبيا رضيا بتمر أطيب من صاع من صاع، فقال النبي أوه عين الربا عين الربا. فلا بد من حنطة من تساوي المالين ولو كان أحدهما أجود من الآخر.
السلام الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول عندنا قبل إقامة صلاة الجماعة في المسجد يقومون ببعض البدع كقراءة القرآن جماعة بصوت واحد أو استنشاق، فهل نبقى في الخارج حتى تقام الصلاة؟
إلا احضروا وانصحوهم بينوا لهم إنها بدع قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، هذه ميم من السنة.
السلام الله عليكم. هذا سائل من إفريقيا يقول بعض الشباب لا يصوم مع المواطنين في دولتهم بل يتبع المملكة العربية السعودية بدعوى أن دولتنا لا تطبق شرع الله.
كيف؟ عيد السؤال.
يقول بعض الشباب في إفريقيا لا يصومون مع المواطنين في الدولة بل يتبع المملكة العربية السعودية بدعوى أن دولتهم لا تطبق شرع الله.
إذا لم يكن هناك عليهم ضرر أو شق عصى الجماعة طيب، لكن يخشى الإنسان لو انفرد بصيام وأعلن أن يكون سببا للتفرق، فإذا لم يخشى من ذلك فلا شك أن صومه بصوم خير، لكن ينبغي أن يحرص على أن لا يكون شقاق ونزاع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما جزاء من أسلم على يده كافر وما جزاء من منع فتاة عن نفسه؟
كيف؟
أعيد.
يقول ما جزاء من أسلم على يده كافر وما جزاء من منع عن نفسه فتاة؟
من منع
عن نفسه فتاة؟
شلون؟
من منع عن نفسه فتاة؟
فضل من أسلم على يده كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم علي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هناك من يضع أداء النوافل كأداء الواجبات بحيث يقضيها إذا فاتت ويواظب عليها.
والله يا أخي خلي الصوت هادي شوي نسمع لي. ما يعني هناك
من يضع أداء النوافل كأداء الواجبات بحيث يواظب عليها ويقضيها إذا فاتت.
ما بسمعنا
الشيخ في ناس من يحافظ على النوافل خليها مثل الواجبات لو فاتت يقضيها يعني.
النوافل على قسمين، هناك الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، يقول فقهاء يسن لمن فاتته قضاؤها لأن النبي قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر، والوتر يقضى في النهار شفعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول نريد التفصيل في عذر السفر للصائم.
كل سفر يباح لك به الفطر لأن الله يقول فمن كان مريضا سفر، ما دام السفر سفرا مباحا لا سفر معصية فالستر فيه جائز. ومن العلماء من يقول باستحباب الصوم في السفر إذا ما في مشقة لأجل إبراء الذمة، لكن الله أباح لنا الفطر في السفر بنص القرآن.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال يقول فيه ما نصيحتكم للنساء اللواتي يستقبلن رمضان بالتحضير للمأكولات مع نسيان الأعمال الصالحة؟
تحضير المأكولات لا عيب عليهن في ذلك، إنما عليهن مع هذا أن يشتغلن أن لا يكسلن عن الطاعة. أما تحضيرهن المواد الطعام وكذا هذه أمور مباحة إذا خليت عن إشراف.
نشكر الإخوة في الرياض ونستأذن سماحتكم في طرح أسئلة الحضور. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون؟
واضح معناه: لا تنفرد بالصوم دون الناس. لو رأيت الهلال رمضان ورد الناس قولك ولم يصدقوك فلا تعلم قولك، لأن الهلال عما استهله الناس، فالصوم يوم يصوم الناس. ولو رأيت هلال شوال لا تفطر، كن تبع الناس واتهم رأيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أذن المؤذن وأنا أشرب الماء هل أكمل أم أتوقف؟
لا، انتهى. إذا سمعت فانتهي عن الطعام والشراب خلاص.
أحسن الله إليكم. هل أخذ تحليل الدم أثناء الصوم؟
لأننا نصوم على الإذاعة الساعة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أخذ تحليل الدم أثناء الصوم يؤثر على الصيام؟
لا يؤثر، إذا كان تحليل عادي لا يؤثر. أما لو كان تحليل كامل أو أخذ سحب دم منه كسحب دم لتغذية الإنسان هذا قد يؤثر، أما التحليل العلم يؤثر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، هل ينتظر حتى يشفى ثم يقضي هذه الأيام أو يطعمه عن كل يوم مسكين؟
إذا كان يرجى برؤه ينتظر.
أثابكم الله. هل تلزم النية لصوم رمضان عند أول ليلة أم في كل يوم؟
إن شاء الله المسلم، إن شاء الله نحن إن شاء الله ليلة الجمعة ننتظر الصيام أو ننتظر السبت، فإذا انتظرنا فإذا صمنا يوم الجمعة أو صمنا السبت فنيتنا إن شاء الله منسحبة على كل الشهر ما لم يأتي مانع، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. وضع القطرات في العين للصائم هل يؤثر عليه؟
لا يؤثر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ وما المقصود بالزور؟
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. من الحديث: من لم يمتنع بقول الزور والعمل به فالله جنوم لصيامك، يعني ما جاء الصوم لأجل ترك الطعام والشراب، إنما جاء لترك قول الزور والزور. فمن لم يقول الزور والعمل به، قول الزور الأقوال الباطلة من غيبة ونميمة، أعمال الزور المعاصي كلها. فمن لم يدع قول الزور والعمل به ولم يدع الجهل وهو المعاصي لعطاء الله فليس لله حاجة في أن يدع أن تدع طعامك وشرابك، ما في فائدة. إذا لم يكن ترك الطعام والشراب مؤثرا عليك في السلوك فلا خير في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الذهاب لمكة يوم 25 من شعبان وأمكث هناك شهر رمضان وأنوي العمرة في رمضان، فمن أين أحرم؟
الأولى أن تحرم من الميقات، لأنك ناوي العمرة، وأنا أنصحك بأن أفضل لك أن تحرم من مقام السيد.
أحسن الله إليك.
إذا اجعل سفرك لمكة يوم اثنين من الشهر، إذا أعلن الشهر مثل الجمعة والسبت انوي الإحرام، انوي الإحرام وانزل وأدي العمرة في أول يوم ترتاح من خروج ثانية.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الحاجم والمحجوم يفطران؟
ظاهر السنة أفطر الجداد، أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا أفطر الحاجم لكونهم تصدم ربما يدخل جوفه شيئا، والمحجوم لأن الحجام تضعفه، ودل ذلك على أنه لا يجوز الحاجم المسلم يحتجم، وإن كان من العلماء يرى الجواز، لكن الاحتياط المنع.
أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟
نعم، هذا تنويه بالشهر، لأن الله ابتدأ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من رمضان.
أثابكم الله، هل يجوز الصيام عن ميت أو عاجز في غير رمضان؟
الميت إذا مات وعليه صوم، إن كان ما تمكن من القضاء، مرض في رمضان وتواصل المرض معتما، فنقول لا شيء، لا يطعم ولا قضاء، لأن الله قال عدة من أيام وهو لم يعني يمرض. ثانيا، لو عاش وأمكنه القضاء فلم يقضي، فيرى بعضهم أن يطعم عنه.
أحسن الله إليكم، ما حكم من أفطر عند سماع أذان المغرب وبعدها تأكد أن المؤذن الذي سمعه قد أذن قبل الوقت بدقيقتين أو ثلاث؟
عليه أن يقضي ذلك اليوم.
أحسن الله إليكم، يقول كنت لا أصلي ولا أصوم فكتب الله لي الهداية، فماذا أفعل الآن على ما فات؟
تب إلى الله وأكثر من صالح العمل، وإن كان رمضان الشهرين أو مش محصول فصومها، مع التوبة إلى الله.
أثابكم الله، يقول السائل عندنا بعد كل ركعة في التراويح يسبحون الله بتسبيحات خاصة مثل سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت، وما صحة ذلك؟
يعني جهرا جهرا ولا كيف؟ إن كان جهرا ما يصلح.
أحسن الله إليكم، يقول السائل في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، ما المقصود بالقرض هنا؟
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إقراض الله الإنفاق في وجوه الخير، الله يرضى منك باليسير ويثيبك، قال السلف أعطاكم الله الكثير فضلا ورضي منكم باليسير قرضا.
أحسن الله إليكم،
يعني تعطي الصدقة كأنك مقرض لله، فلهذا يضاعف الله في الثواب.
أحسن الله إليكم، يقول السائل سمعنا بعض الناس بأن من لم يصم من بداية شهر شعبان إلى يوم الخامس عشر لا يجوز له صيام ولا يوم بقية
غير صحيح. غير صحيح، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ضعيف.
أثابكم الله، والدي مريض بمرض الجلطة، فماذا عليه في رمضان من صيام؟
إذا كان فاقد الذاكرة ما يعي، فلا صيام ولا طعام عنه.
أثابكم الله،
أما إن كان ذاكرة حاضرة بس عجز فيطعم عنه، أما إن فقد الذاكرة فلا قضاء ولا إطعام.
أثابكم الله، يقول السائل هل يوجد سنة قبل العصر؟
ليست من يسر الرواتب الحديث صلوا قبل العصر أربعة، لكنها ليست من الرواتب.
أثابكم الله، متى يؤمر الأطفال بالصيام؟
يؤمر من الصغر إذا بلغ السبع ثمان كذا، يعني يعود الصيام بعد العاشرة كذا، يعود الصيام كان الصحابة يصلون صبيانهم ويعطونهم اللعب من العهن لأجل أن يسلموا، فالإنسان يعودهم من الصغر قبل البلوغ بسنتين لعلهم أن ينشأوا على حبها.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز إذا خطبت الجمعة أن أذكر أشخاصا بعينهم وبرامجا بعينها كي أقدر منها؟
والله يا شيخي ينبغي التحذير في الجملة، الأشخاص سميهم، حذر من المنكر، بين أخطاءه دون أن تذكر أشخاص معينين، إنما قل أيها الناس هذا حرام باطل بالحق والدليل، لا تشخص الناس، التشخيص ربما يفتح فتنة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل في طواف الوداع كان علي نجاسة من دم، من أسفل الظهر جرح فيا ونسيت ذلك في الملابس الداخلية، فما حكم ذلك وماذا عليه؟ يقول أنه في طواف الوداع اتضح أن عليه دم في أسفل الظهر بسبب جرح.
متى علم بهذا؟ يوضح إن كان لم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة بعد انقضاء الطواف الشعري، وأما إن علم قبل انتهاء الطواف يزيل الدم ويعيد الطواف، وإن لم يعلم إلا بعد انقضاء الطواف الشعري.
أتابعكم الله. يقول السائل: نحن في بعض الدول الإسلامية عندنا يطبقون المذهب الحنفي ويؤخرون صلاة الفجر، فماذا علينا طلبة العلم؟ ننكر أو نتركه؟
وضح لهم الأمر أن السنة التبشير بها، النبي يصلي مع النساء فينصرفن لا يعرف يعرفون أحد من الغلس، بينوا لهم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة من سماحتكم لمن يعد ويخطط لعرض بعض المسلسلات في شهر رمضان؟
أنا ما أدري، كان مسلسلات خيرة يقوم عليها الجانب الصادقون مخلصون، ما في أغاني ولا نساء ولا يعني أمور دنيئة ولا تخدش الكرام والحياء ولا يدعو إلى فجور وفحش، طيب. أما إن كان فيها نساء أو أصوات النساء وموسيقى أو تخدش الفضيلة تجلب الرذيلة، لا خير فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالسائل والمحروم؟
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل المعروف، المحروم اللي ما عنده شيء، قد يكون ما يسأل أحد، مو محروم أنا كما يقول بعضهم محروما عنده لكنه ما ينفق، لا هذا ما يعطى، لكن لعل المحروم يعني أقل من السائل. يا شيخ هذا المحروم كما قال النبي الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يصدق عليه وليس عنده ما يغنيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة أثابكم الله لمن يجتهدون في أول رمضان ثم يفطرون في آخره؟
المسلم يغتنم كل رمضان أول هو آخر، النبي كان يجتهد في آخره ما لا يجتهد في غيره، فالعشر وسط كان ينام كما قال، كان يختصر رمضان بالعشرين بنوم وصلاة، فإذا كان العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسقطت امرأتي وهي حامل في الشهر السادس 3 أطفال، ولد وبنتين، فكفنتهم وقبرتهم، لكن أحد واحد في قبر واثنين في قبر، والسؤال: لا أعلم هل بنتين في قبر أو بنت ولد في قبر، فهل عملي هذا؟
السنة أن يقبر كل وحده ولا يدفن اثنان في قبر إلا عند الضرورات، وإلا بالأصل كل ميت في قبر وحده.
أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال يقول: هل لهم عقيقة؟
نعم، إذا بلغوا جاوز 4 أشهر سنعق عنه.
أثابكم الله. يقول: التداوي بالفقن هل هو مفصلي وهل يؤثر على الصيام؟
كيف
التداوي بالفقن؟
الإبر ما تأثر على الصيام إذا كان مغذية دائما، إذا كان علاجية ما تأثر.
أحسن الله إليكم. هل تخرج الزكاة عن الجنين؟
الفطر استحب عثمان رضي الله عنه إخراجها عن الجنين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ 15,000 ريال يحول عليه الحول في شهر صفر، ولدي مبلغ آخر مقدار 70,000 ريال يحول عليه الحول في شهر رمضان.
عندي
يقول: لدي مال 15,000 ريال يحول عليه الحول في شهر صفر، ولدي مبلغ 70,000 ريال يحول عليه الحول في شهر رمضان، فجمعت المبلغين هل أزكيهما جميعا في رمضان؟
والله تعجيل الزكاة جائز، لكن أولا زكي 70 في رمضان وزكي 15 صبر أحسن لك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت في
الصف كم لك على ذلك؟
أقل من 10.
أحسن الله إليكم. يقول: دخلت في الصلاة والإمام قد ركع، فعندما كبر تكبيرة الإحرام وركعت رفع الإمام قبل أن أذكر تسبيح الركوع.
إذا كنت ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تنصح أثابكم الله تزويج البنات، في سن كم، وهل لو زوجتهم صغيرات أفضل أم لا؟
إخواني، هذه أمور سهلة. الزواج في الشرع ما حد سن، إنما المرأة إذا طاقت تزوج، سواء كانت أم 13 سنة أم 16 سنة، ما في شيء، ما في حد الحدود، ما جاءنا شيء يقول سن المرأة كذا للزواج، ما جاءنا شيء. النبي خطب على ابن 7 وبنى ابن 9 وما قال عن شيء، والعرب كان على هذا الطريق. ما عندنا شيء يقيد الصغر، أحد المخدم من داخل بنتهم 6 سنين، هذا ما معقول. لكن أن يعني التحديد بالسن معين وقصري على سن معين، هذا ما ورد في الشرع، إنما يكون إطلاق إطلاقة المرض وقدرتها على تحمل الزواج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يخرج مع مخطوبته دون علم أحد؟ هل يجوز للخاطب أن يخرج مع مخطوبته خفية دون علم أهله؟
إذا كان قد عقد عينها، أما قبل العقد عليها فهي أجنبية منه، لا يحل له ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت في الصحراء ولم أرى الشمس، فما الضابط فيها؟
كيف؟
يظهر يقول: إذا كان صائم وكان في الصحراء ولم يرى الشمس، فما الضابط في ذلك؟
غروب الشمس إذا غربت غاب القرص.
يقول: ما رأى.
نعم.
ولذا ما رأى الشمس.
غروب. المعروف الشمس إذا غربت واضح الأمشي غروب الشمس، أمر الشمس واضح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأمين على المركبة على السيارة؟
والله الأصل أن التأمين هذا تجاري بين غانم وغارم، لكن إذا ألزم الناس بيتأمنوا، إلا أن الإنسان ينبغي له أن لا يتعاطعوا، لأن حقيقة فيها غنم وغرم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن سماحتكم في هذا التنويه، حيث قرأ بعض التعديل على محاضرات يوم غد الأحد، حيث كان من المفترض أن تكون محاضرة معالي الشيخ سعد الشتري بعد صلاة العشاء يوم غد، فتم تقديمها إلى بعد صلاة المغرب في اليوم نفسه. ونشكر سماحة الشيخ هذا البيان والإيضاح والإجابة على الأسئلة، قد انتهت الأسئلة، ونسأل الله أن يجزي له الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ونفاس النفاس. أيها المسلم، هذا الصوم عبادة لله، والله جل وعلا نوع العبادة فجعل منها عبادة بدنية كالصلاة، فإنها محضر العبادة البدن، ركوع وسجود وقيام وجلوس، وجعل منها نوعا عبادة مالية كالزكاة، وجعل منها ما يتعلق بالبدن والمال كالحج، ففيه إتعاب البدن وإنفاق المال، وجعل منها ما يتعلق بكف النفس عن مشتهياتها كالصيام، فالصيام كف النفس عن مشتهياتها، لكن هذا الكف طاعة لله وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله، طاعة لله وعبادة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها من الله المثوبة والعطاء الجزيل. أيها المسلم، الصيام عبادة لله، عبادة تعبد بها من قبلنا من الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله لنا أن هذا الصوم ليس من خصائصنا وحدنا، ولكنها عبادة تعبدنا الله بها كما تعبد بها من قبلنا من الأمم، فأوجب عليهم أن يصوموا كما أوجب، فأوجب علينا أن نصوم كما أوجب عليهم أن يصوموا. إلا أنه لم يبين لنا مقدار صيامهم لا بالأيام ولا بالزمن، هذا ترك، لكن نعلم أن أصل التعبد بالصيام كان معروفا لدى من قبلنا من الأمم. أيها المسلم، الصيام ليس الهدف منه أن ندع الشراب والطعام، ولكنه لمعنى أسمى وأشرف وأعلى من هذا كله. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب على الإيمان، يخاطب الصادقين الصائمين المصلين الموحدين بقول يا أيها الذين آمنوا، نداء شرف وفضل وسمة عالية لأولئك القوم. كتب عليكم الصيام، أفرض وألزمتم بالصيام، وفرض عليكم الصيام فريضة لازمة كما تعبد بها من قبلكم من الأمم. الله جل وعلا نوع العبادات ليظهر اختبار وابتلاء العبد المسلم. فإن المسلم أحد من الناس قد يصلي لكن يصعب عليه أداء الزكاة، وقد يزكي لكن تصعب الصلاة عليه، وقد يصوم لا يحج لكن يصعب الصوم عليه، وقد يصوم لكن يصعب الحج عليه. فجاءت العبادات فيها ابتلاء وامتحان وتذكير للعبد ليكون منقادا لله في كل ما افترض الله عليه، منشرحا صدره بذلك، قارة عينه مطمئنا بذلك. كتب عليكم الصيام المعهود الذي هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن قربان النساء، ممساك عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، هذا هو تعريف الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم، طيب ما الغاية؟ جاء بكلمة واحدة تجمع المعاني كلها وتشمل كل الحكم، قصرت الألسن أم امتدت، طغى القلم أو قصر، أمر عجيب غريب. كلمة واحدة عند التحليل لها وعند التفسير لها وعند التعمق في معناها ستطلعك على أسرار وعلوم قد تدرك منها شيئا وتفوتك أشياء، لأنك لا تستطيع أن تحصر كل حكم القرآن. ولذا قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن فالمعاني التي حملت هذه الآية معان عظيمة عديدة كثيرة جليلة. القلم يعجز أن يكتب، واللسان يعجز أن يقول، كتب الكاتبون وتحدث المتحدثون، وكل متحدث يرى أن من قبله قد قصر، وهكذا دواليك، ولن نستطيع أن نحصي ذلك. لعلكم تتقون، يعني إنما كتبنا عليكم الصيام وقد كتبناه على من قبلكم، الغاية لعلكم تتقون. لعل أي عسى أن يكون، لعل يعني ترجي، لعل هذا الصوم يحقق لكم التقوى ويقوي التقوى في نفوسكم ويعظم التقوى في قلوبكم، لعل الصوم أن يجعلكم من المتقين، ولعلكم بالصيام أن تكونوا من المتقين وبالصيام تكونوا من المؤمنين. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كيف يحقق التقوى لنا؟ إنه يحقق التقوى علينا بصور عديدة وأمور كثيرة. فأولا أعظم شيء سمعنا وطاعتنا لله بصيامنا، فنحن إذا صمنا متقين لله، لأن التقوى فعل الأوامر وسلب النواهي، أن تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل ما أمرك الله بفعله وترك ما نهاك الله عن تركه. إذن فالتقوى الذي هو فعل الأوامر وترك المناهي جاءك بها الصيام، فأنت تترك ملذات نفسك من طعام وشراب ونساء كله لله وفي سبيل مرضات الله لعلكم تتقوا. فبالتقوى تفعل الأمر سمعنا وأطعنا، وغفرانك ربنا وإليك المصير. ثالثا التقوى يحقق الصيام جانب التقوى من حيث أن العبد يستشعر عظيم نعم الله عليه، فإنه إذا صام وطال النهار في الصوم وتاقت النفس للطعام والماء عند ذلك يتذكر الإنسان نفسه إنه صام باختياره، صام بطوعه واختياره، وهذا الطعام وهذا الماء وهذه المرأة تركها لأجل الله. إذن فالتقوى يذكره عظيم نعم الله عليه. هو الآن صائم، الطعام قريب والماء قريب والمرأة قريبة، لكن يترك كل هذه الأشياء ويصوم عنها طاعة لله. إذن فحقق له الصيام التغلب على الهوى، هوى النفس ومشتهياتها، وقدم عليها طاعة الله. عندما يحس بالظمأ والجوع يتذكر أقواما لا ماء عندهم ولا طعام عندهم، طعامهم شرف وماؤهم نضح قليل، ويتذكره الآن في بيته الماء مليء كثير، والطعام الثلاجات والمستودع مليء، وخزانات الماء مليئة ماء، والماء البارد موجود، وكل نعمة متوفرة، لكن صام عنها شكرا لله. إذن فيعرف نعم الله عليه، والنعم إنما يعرف قدرها عند فقدها. فإذا فقد الطعام باختياره وتذكر من لا يستطيع ذاو الطعام لانعدامه عنه عرف عظيم نعم الله، فقال الحمد لله والشكر له، فيزيد فيقوى التقوى في قلبه، يقوى التقوى في قلبه. ومن آثار التقوى أن الصائم يعلم أن صومه لله، وقصد بصومه وجه الله والدار الآخرة، هذا قصده وتلك غايته من صيامه. إذن فغايته من صيامه هكذا، غايته من صيامه يعني قلنا إنه يعني يدع هذه الأشياء مع قدرته عليها وتمكنه منها، فكيف يذكر حال غيره ممن لا يجدون طعاما ولا شرابا. إنه أيضا يذكره أنه صام لله، وأن الله الذي قال له كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يراه من فوق سبع سماوات، يراه من فوق سبع سماوات ويعلم سره وحاله. قد يدخل حجرة في بيته فيتناول الطعام ويأكل ويشرب ويجامع امرأته، ثم يخرج للناس ويقول اليوم حر، الظمأ كثير، والجوع عظيم، النهار ساعات 14 ساعة، جعنا ظمئنا، متى نفطر ومتى نأكل، وهو قد ملأ بطنه طعاما وشرابا. من يعلم به؟ هل عندنا مقياس نظر على كل إنسان نقدر هل دخل جوفه طعام أم لا؟ يسأل مكلفين ولا مسؤولين. إذن فالصوم إيمان بكمال علم الله وكمال مراقبة الله واطلاعه عليه، فهو يعامل الله بالصدق والأمانة، ولمن خاف مقام ربه جنة. أيها المسلم، والصوم يلين القلب ويقربه للخير ويرتقي به إلى درجات العلى، فإذا غض بصره وحفظ فرجه وكف يده وحفظ لسانه بالصوم، لعل ذلك أدعى أن تكون تلك أمور يتأثر بها في مستقبله، فيربيه الصيام على الأخلاق والفضائل والصدق، يهذب لسانه ويصلح قلبه وينير بصيرته ويحفظ سمعه وجوارحه. أيها المسلم، ليس الهدف من الصيام إتعاب الأبدان ولا اختبارها أتصبر أن الطعام، لا، لكن المعنى أسمى من ذلك، الطاعة لله والتقرب إلى الله بما يرضيه. ثم قال: أياما معدودات. كأن الآية فيها تذكير لنا لا تملوا الصيام، لم نجعل عليكم العام كله ولا نصف العام ولا ثلث العام ولا ربع العام ولا سدس العام، جعلناه شهرا من بين 11 شهر، فهو أيام معدودة، 30 أو 29، تبدأ اليوم 1 بعد كذا 30 أو 29، أيام معدودة، أيام قليلة معدودة محفوظة، أيام معدودة. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما افترض علينا جل وعلا الصيام وجعله أياما معدودة، نبهنا على أن الأحكام ليس فيها حرج ولا إضرار، بل كل مشقة تجلب التيسير، وكلما اشتد الأمر سهل، وكلما عظم الحرج جاء الفرج. فالله يعلم حالنا، وأن فينا القادر وفينا العاجز، فينا المستطيع وفينا من ليس بمستطيع. فقال: فمن كان منكم مريضا. المرض يبيح الفطر، ويبيح لك أن تأكل في نهار رمضان ولا تصوم. لماذا؟ لأن هذا المرض قد يزداد بالصوم، يزداد المرض شدة بالصوم، وقد يتأخر برؤه بالصوم، وقد تحمل الصوم فتتأثر الجوارح بهذا الصوم. إذن فالمريض الذي أصابه مرض يتعبه الصيام ويعجز عن الصيام ولا يستطيع الصيام لأن هذا المرض مقلقه ومتعبه، وقد يحتاج إلى وجبات طعام متعددة وإلى تعاطي لأجل علاج في أوقات متعددة، فيضطر إلى تناول العلاج، لأنه لو لم يتناول العلاج لاستمر مرضه إلى مرضه. فمن كان مريضا أو على سفر، الناس يسافرون ويضربون في الأرض، التجارة، انتقال، ذهاب ومجيء، الناس لا يقرون في أماكنهم، لابد من سعيهم الأرض، فامشوا في مناكبها، نعم، وكلوا من رزقه وإليه النشور، فابتغوا من فضله فتغوا من الله رزقه واعبدوه، فلا بد من سعي وضرب في الأرض. فقال الله: ومن من كان منكم مريض أو على سفر، أي فأفطر المريض أو أفطر المسافر فإن عليهما عدة أيام أخر مكان ما أفطرا، مكان ما أفطرا، سواء كان المسافر أو سواء كان المريض، فأي عدة من أيام أخرى. والعلماء يقسمون المرض إلى أقسام: مرض يسير، صداع، دمل، ضرس، هذا ما يؤثر الصوم. مرض يتأثر بالصوم، مرض حمى، يعني حرارة شديدة، يعني استفراغ، إسهال، مرض متعب يتعب، لو جمع لو صام مع المرض لضره ذلك، لكنه ليس من الأمراض الخطيرة المخوفة، إنما هو مرض يتعب في وقته من الصيام، فنقول أفطر واقض يوما مكانه، الحمد لله. مريض لو صام لهلك، المرض خطير مخوف، إذا صام ستتعطل الدواء وتقلق العلاج، والصوم خطير عليه شديد ومفسد لحاله، ولو صام لخشي عليه الموت، فنقول أفطر وجوبا إذا خشيت الموت والهلك، فأفطر وجوبا وإن خشيت زيادة مرض، فيستحب لك أن تفطر، وإن خشيت الهلاك فأفطر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانوا في أول الإسلام خيروا بين أن يصوموا وبين أن يطعموا عن كل يوم مسكين، ولكن بعدما استمرأوا الصيام في العام الثاني من الهجرة جاء الأمر بالصيام وإلزامه، ولذا قال الله: فمن كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقون على الذين يكلفون، وفي بعض القراءات يطوقون أي يشق عليهم، يطيقون أي يشق عليهم، أو أن هذا في أمر الإسلام في أول الإسلام التخيير بين الصوم وبين الطعام. ثم قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك، فالصوم خير لكم من الطعام. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية ناسخة لما يظهر من أو مما قبلها، وأن الله أوجب وافترض على كل مسلم شهد رمضان بأن أدرك أيامه، افترض الله عليه أن يصوم ذلك اليوم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فهذا نص في وجوب الصيام على القادر المقيم، أن الله أوجب الصيام ونسخ التأخير، وصار التخيير وكان التخيير في حق العاجزين عن الصيام للكبر والمرض، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم قال: فمن كان مريضا أو على سفر، الأولى فعدة من أيام أخرى. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني افهموا أن الله جل وعلا ما شرع الصيام ليركبكم، يريد بكم اليسر، يريد التخفيف عليكم، يريد التيسير عليكم، يريد أن تقبلوا العبادة بيسر الميسرة، فالتيسير ليس إلينا، لكن الله الذي يسر الأمر لنا، لأن شريعة الإسلام في أوامرها ونواهيها كلها يسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا أباح للمريض والمسافر البكر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمر بإكمال عدة وشكر الله على إكماله. فإذا أكملنا رمضان كبرنا وهللنا وذكرنا الله شكرا على نعمته بإدراك الصوم والقيام به. ثم قال جل وعلا بعد هذا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كانوا في أول الإسلام إذا صاموا أبيح لهم الطعام والشراب إلى صلاة العشاء أو يناموا. فإن أذن العشاء حرم الطعام والشراب والنساء أو ناموا فشق عليهم وأصابهم ما أصابهم فرفع الله ذلك عنهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم قال: فالآن أي في الليل باشروهن والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم أباح الأكل والشرب إلى أن نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو طلوع الفجر الثاني فنمسك ونفطر إلى غربت الشمس. في الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أيها الإخوة، للصيام آدابه المسنوناته. فأولا لازم السحور والفطور، فإن النبي يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وبادر بالإفطار، فإن نبيك يقول: أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا. ويقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعليك بآداب الصيام من حفظ اللسان والسمع والبصر والجوارح كلها لتصوم لله. عليك بطاعة الله، فمن هذا الشهر العظيم من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأسأل الله أن يبلغنا صيامه ونحن في صحة وسلامة وعافية. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والأمن والإيمان والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد. شكر الله لسماحتكم هذا الإيضاح والبيان، وباسمي وباسم القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية نشكر لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة، الذي تفضل مشكورا بمشاركتنا في هذه الدورة الرمضانية التي هي من ضمن برامج مؤسسة الدعوة الخيرية، وتكرمه بإلقاء هذه المحاضرة التي هي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله، سائلين الله جل وعلا أن يحصل له الأجر ويضاعف له المثوبة وأن يمد في عمره في طاعته ومرضاته، إنه سميع مجيب. ونستأذن سماحته في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بأسئلة الحضور. هذا سائل يقول: من اغتاب في نهار رمضان وهل يجب عليه القضاء؟
من اغتاب؟ كيف السؤال؟ من
يقول: ما حكم من احتلم في نهار رمضان
من احتلم
عليه القضاء؟
لا، الاحتلام أمر خارج عن قدرتك وعن إرادتك. فإذا وقع الاحتلام منك في نهار الصيام فلا شيء عليك إذا لم تكن سبب فلا شيء عليك، لأن هذا أمر خارق إذا كان بغير العادة السرية، إنما واحتلام في النهار في النوم فلا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي سنة لم أعتمر بسبب المسعى الجديد واتباعا للعلماء الكبار، فما توجيهكم حفظكم الله في ذلك، حيث أنني انقطعت عن أداء العمرة والحج.
لا أدي عمرتك والأمر يسير والحمد لله، أمور أفتى فيها العلماء وقضى فيها العلماء، ونسأل الله للجميع التوفيق.
سلام الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الحداء في غير السفر في الأبيات القضية؟
ما حكم
الحداء
في الحداء الحداء في السفر جائز، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور إن احتاج الإنسان إليها فجائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة الإنترنت. هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا تصرح اللجنة التي تقوم على إعلان بداية شهر رمضان بأنها تعتمد على الحساب الفلكي، وهذا مدون في موقعهم الرسمي، فهل نعتمد عليهم؟
يا إخواني، الأصل إن الإنسان يصوم بصوم أهل بلده، فإذا كان أهل بلده هكذا ماذا يعمل؟ وإلا بالحقيقة الاقتداء بالمملكة التي هي الحمد لله الدولة الوحيدة في إثبات الأهلة بالرؤية الشرعية دخول رمضان وخروجه ودخول الحجة، فالمملكة السعودية هي غريبة العالم لأنها تطبق الشرع في رؤية الله، الاقتداء بقول النبي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولهذا هلال شعبان رؤية مساء الأربعاء رأوا خمس شهود، ثلاثة في بلد واثنان في الآخر، ولم يكن بينهم أي اتصال، بل رؤية واضحة جلية. لكن من كان في بلد ويخشى من انقسام أهلها فهذا مغلوب على المشرق الأمر يوم لله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إفراد اليوم الخامس عشر من شعبان في الصيام؟
هذا بناء على ما يروى أن ليلة نصف شعبان ليلة تقسم فيها الأرزاق وإلى آخره، كل هذا لا أصل له. وتخصيص اليوم الخامس عشر من شعب الصيام بدعة، أما من كان يصوم في شعبان كثيرا من في أوله وسطه وآخر نحن، أما من لم يصم إلا يوم الخامس عشر فيعتبر مخطئا، لأنه عمل عملا لم يكن عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: هل يصوم من اعتاد صوم يوم الخميس والاثنين إذا وافق ليلة الشك؟
ما في شيء، لأن النبي قال لما قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: استبدل تاجر كمية من دقيق بالكمية من دقيق أحسن جودة مع إضافة قيمة مالية مقابل الجودة، هل يدخل هذه المعاملة شيء من الربا؟
أي سؤال؟
يقول: تاجر استبدل كمية من دقيق بنفس الكمية من دقيق أحسن جودة مع إضافة قيمة مالية مقابل الجودة، هل يدخل هذه المعاملة شيء من الربا؟
هذا هو الربا بعينه. النبي قال: البر بالبر يدا بيد، مثلا بسواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولهذا بلال باع تمرا جنيبيا رضيئا بتمر أطيب من صاع من صاع، فقال النبي: أوه، عين الربا عين الربا. فلا بد من الحنطة من تساوي المالين ولو كان أحدهما أجود من الآخر.
السلام الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: عندنا قبل إقامة صلاة الجماعة في المسجد يقومون ببعض البدع كقراءة القرآن جماعة بصوت واحد أو الإنشاد، فهل نبقى في الخارج حتى تقام الصلاة؟
إلا احضروا وانصحوهم بينوا لهم إنها بدعة. قراءة القرآن جماعة بصوت واحد هذه ما هي من السنة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من إفريقيا يقول: بعض الشباب لا يصوم مع المواطنين في دولته بل يتبع المملكة العربية السعودية بدعوى أن دولتنا لا تطبق شرع الله.
كيف؟ عيد السؤال.
يقول: بعض الشباب في إفريقيا لا يصومون مع المواطنين في الدولة بل يتبع المملكة العربية السعودية بدعوى أن دولتهم لا تطبق شرع الله.
إذا لم يكن هناك عليهم ضرر أو شق عصى جماعة طيب، لكن يخشى الإنسان لو انفرد بصيام وأعلن أن يكون سببا للتفرق، وإلا فإذا لم يخشى من ذلك فلا شك أن صومه بصوم خير، لكن ينبغي أن يحرص على أن لا يكون شقاق ونزاع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما جزاء من أسلم على يده كافر، وما جزاء من منع فتاة عن نفسه؟
كيف؟
عايز. يقول: ما جزاء من أسلم على يده كافر، وما جزاء من منع عن نفسه فتاة؟
من منع
عن نفسه فتاة؟
شلون؟
من منع عن نفسه فتاة؟
فضل من أسلم على يده كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يضع أداء النوافل كأداء الواجبات بحيث يقضيها إذا فاتت ويواظب عليها.
الله يا أخي خلي الصوت هذه شوي نسمع لما يعني.
هناك من يضع أداء النوافل كأداء الواجبات بحيث يواظب عليها ويقضيها إذا فاتت.
ما في سؤال.
في ناس من يحافظ على النوافل خليها مثل واجبات، لو فاتت يقضيها يعني.
النوافل على قسمين: هناك الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، يقول فقهاء: يسن لمن فاتته قضاؤها، لأن النبي قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر، والوتر يقضى في النهار شفعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد التفصيل في عذر السفر للصائم.
كل سفر يباح لك به الفطر، لأن الله يقول: فمن كان مريضا سفر. ما دام السفر سفرا مباحا لا سفر معصية فالستر فيه جائز. ومن العلماء من يقول باستحباب الصوم في السفر إذا ما في مشقة لأجل إبراء الذمة، لكن الله أباح لنا الفطرة في السفر بنص القرآن.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال يقول فيه: ما نصيحتكم للنساء اللواتي يستقبلن رمضان بالتحضير للمأكولات مع نسيان الأعمال الصالحة؟
تحضير المأكولات لا عيب عليهن في ذلك، إنما عليهن مع هذا أن يشتغلن ألا يكسلن عن الطاعة. أما تحضيرهن المواد الطعام وكذا هذه أمور مباحة إذا خليت عن إشراف.
نشكر الإخوة في الرياض ونستأذن سماحتكم في طرح أسئلة الحضور. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون؟
واضح معناه: لا تنفرد بالصوم دون الناس. لو رأيت الهلال رمضان ورد الناس قولك ولم يصدقوك فلا تعلم قولك، لأن الهلال عما استهله الناس، فالصوم يوم يصوم الناس. ولو رأيت هلال شوال لا تفطر، كن تبع الناس واتهم رأيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أذن المؤذن وأنا أشرب الماء هل أكمل أم أتوقف؟
لا، انتهى. إذا سمع شو فانتهي عن الطعام والشراب خلاص.
أحسن الله إليكم. هل أخذ تحليل الدم أثناء الصوم؟
لأننا نصوم على الإذاعة الساعة.
أحسن الله أحسن الله إليكم. يقول هل أخذ تحرير الدم أثناء الصوم يؤثر على الصيام؟
لا يؤثر إذا كان تحرير عادي لا يؤثر، أما لو كان تحرير كامل أو أخذ سحب دم منه كسحب دم لتغذية الإنسان هذا قد يؤثر، أما التحرير العادي ما يؤثر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من كان مريضا مرضا يرجى برؤه هل ينتظر حتى يشفى ثم يقضي هذه الأيام أو يطعمه عن كل يوم مسكين؟
إذا كان يرجى برؤه ينتظر.
أثابكم الله، هل تلزم النية لصوم رمضان عند أول ليلة أم في كل يوم؟
إن شاء الله المسلم إن شاء الله، نحن إن شاء الله ليلة الجمعة ننتظر الصيام أو ننتظر السبت، فإذا انتظرنا فإذا صمنا يوم الجمعة أو صمنا السبت فنيتنا إن شاء الله منسحبة على كل الشهر ما لم يأتي مانع، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. وضع القطرات في العين للصائم هل يؤثر عليه؟
لا يؤثر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ وما المقصود بالزور؟
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. من الحديث من لم يمتنب قول الزور وعمل به فالله جنوم في صيامك، يعني ما جاء الصوم لأجل ترك الطعام والشراب، إنما جاء لترك قول الزور والزور. فمن لم يقول الزور والعمل به، قول الزور الأقوال الباطلة من غيبة ونميمة، أعمال الزور المعاصي كلها، فمن لم يدع قول الزور والعمل به ولم يدع الجهل وهو المعاصي لعن طاعة الله فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك، ما في فائدة. إذا لم يكن ترك الطعام والشراب مؤثرا عليك في السلوك فلا خير في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد الذهاب لمكة يوم 25 من شعبان وأمكث هناك شهر رمضان وأنوي العمرة في رمضان، فمن أين أحرم؟
الأولى أن تحرم من الميقات لأنك ناوي العمرة، وأنا أنصحك بأن أفضل لك أن تحرم من الميقات من السيد.
أحسن الله إليك.
وإلا اجعل سفرك لمكة يوم اثنين من الشهر، إذا أعلن الشهر مثل الجمعة والسبت انوي الإحرام وانزل وأدي العمرة في أول يوم ترتاح من خروج ثانية.
أثابكم الله. يقول السائل هل الحاجم والمحجوم يفطران؟
ظاهر السنة أفطر الشداد أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا أفطر الحاجم لكونهم تصدم ربما يدخل جوفه شيئا، والمحجوم لأن الحجام تضعفه، ودل ذلك على أنه لا يجوز الحاجم المسلم يحتجم، وإن كان من العلماء يرى الجواز لكن الاحتياط المنع.
أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟
نعم، هذا تنويه بالشهر لأن الله ابتدأ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من رمضان.
أثابكم الله. هل يجوز الصيام عن ميت أو عاجز في غير رمضان؟
الميت إذا مات وعليه صوم إن كان ما تمكن من القضاء، مرض في رمضان وتواصل المرض معتمد، فنقول لا شيء لا يطعم ولا قضاء، لأن الله قال فعدة من أيام وهو لم يعني يماطل. ثانيا لو عاش وأمكنه القضاء فلم يقضي فيرى بعضهم أن يطعم عنه.
أحسن الله إليكم. ما حكم من أفطر عند سماع أذان المغرب وبعدها تأكد أن المؤذن الذي سمعه قد أذن قبل الوقت بدقيقتين أو ثلاث؟
عليه أن يقضي ذلك اليوم.
أحسن الله إليكم. يقول كنت لا أصلي ولا أصوم وكتب الله لي الهداية، فماذا أفعل الآن على ما فات؟
تب إلى الله وأكثر من صالح العمل، وإن كان رمضان الشهرين أو مش محصول حصولها، مع التوبة إلى الله.
أثابكم الله. يقول السائل: عندنا بعد كل ركعة في التراويح يسبحون الله بتسبيحات خاصة مثل سبحان للملك والملكوت، سبحان للعزة والعظمة والجبروت، وما صحة ذلك؟
يعني جهرا؟ جهرا ولا كيف؟ إن كان جهرا ما يصح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، ما المقصود بالقرض هنا؟
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إقراض الله الإنفاق في وجوه الخير. الله يرضى منك باليسير ويثيبك. فبعض السلف: أعطاكم الله الكثير فضلا ورضي منكم باليسير قرضا.
أحسن الله إليكم.
يعني تعطي الصدقة كأنك مقرض لله، ولهذا يضاعف الله لك الثواب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا بعض الناس بأن من لم يصم من بداية شهر شعبان إلى يوم الخامس عشر لا يجوز له صيام ولا يوم بقية الشهر.
غير صحيح، غير صحيح. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ضعيف.
أثابكم الله. والدي مريض بمرض الجلطة، فماذا عليه في رمضان من صيام؟
إذا كان فاقد الذاكرة ما يعي، فلا صيام ولا طعام عنه.
أثابكم الله.
أما إن كان ذاكرة حاضرة بس عجز فيطعم عنه، أما إن فقد الذاكرة فلا قضاء ولا إطعام.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يوجد سنة قبل العصر؟
ليست من يسر الرواتب. الحديث صلوا قبل العصر أربعة، لكنها ليست من الرواتب.
أثابكم الله. متى يؤمر الأطفال بالصيام؟
يؤمر من الصغر، إذا بلغ السبع سمان كذا، يعني يعود الصيام بعد العاشرة كذا، يعود الصيام. كان الصحابة يصلون صبيانهم ويعطونهم اللعب من العهن لأجل أن يسلهم، فالإنسان يعودهم من الصغر قبل البلوغ بسنتين لعلهم أن ينشأوا على حبها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إذا خطبت الجمعة أن أذكر أشخاصا بعينهم وبرامجا بعينها كي أقدر منها؟
والله يا شيخي ينبغي التحذير في الجملة. الأشخاص سميها، حذر من المنكر، بين أخطاءه دون أن تذكر أشخاص معينين. إنما قل أيها الناس، هذا حرام باطل، بالحق والدليل. لا تشخص الناس، التشخيص ربما يفتح فتنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في طواف الوداع كان علي نجاسة من دم وجد من أسفل الظهر جرح فيه، ونسيت ذلك في الملابس الداخلية، فما حكم ذلك وماذا علي؟ يقول أنه في طواف الوداع اتضح أن عليه دم في أسفل الظهر بسبب جرح.
متى علم بهذا؟
ماذا
وضح. إن كان لم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة بعد انقضاء الطواف الشعري، وأما إن علم قبل انتهاء الطواف يزيل الدم ويجد يعيد الطواف، وإن لم يعلم إلا بعد انقضاء الطواف الشعري.
أتابكم الله. يقول السائل: نحن في بعض الدول الإسلامية عندنا يطبقون المذهب الحنفي ويؤخرون صلاة الفجر، فماذا علينا طلبة العلم، ننكر أو نتركه؟
وضح لهم الأمر، وأن السنة التبشير بها. النبي يصلي مع النساء فينصرفن لا يعرف يعرفون أحد من الغلس، بينوا لهم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة من سماحتكم لمن يعد ويخطط لعرض بعض المسلسلات في شهر رمضان؟
أنا ما أدري إن كان مسلسلات دي خيرة يقوم عليها الجنة الصادقون مخلصون، ما في أغاني ولا نساء ولا يعني أمور دنيئة ولا تخدش الكرامة والحياة ولا يدعو إلى فجور وفحش، طيب. أما إن كان فيها نساء أو أصوات نساء وموسيقى أو تخدش الفضيلة تجلب الرذيلة، لا خير فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالسائل والمحروم؟
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل المعروف، المحروم اللي ما عنده شيء، قد يكون ما يسأل أحد، مو محروم على كما يقول بعضهم محروما عنده لكنه ما ينفق، لا هذا ما يعطى، لكن لعل المحروم يعني أقل من السائل. سيشيخ هذا المحروم كما قال النبي الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يصدق عليه وليس عنده ما يغنيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة أثابكم الله لمن يجتهدون في أول رمضان ثم يفطرون في آخره؟
المسلم يغتنم كل رمضان أول هو آخر، النبي كان يجتهد في آخره ما لا يجتهد في غيره، فللعشر وسط كان ينام كما قال، كان يختصر رمضان بالعشرين بنوم وصلاة، فإذا كان العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسقطت امرأتي وهي حامل في الشهر السادس 3 أطفال، ولد وبنتين، فكفنتهم وقبرتهم، لكن أحد واحد في قبر واثنين في قبر، والسؤال: لا أعلم هل بنتين في قبر أو بنت ولد في قبر، فهل عملي هذا؟
السنة أن يقبر كل وحدة ولا يدفن اثنان في قبر إلا عند الضرورات، وإلا فالأصل كل ميت في قبر وحده.
أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال يقول: هل لهم عقيقة؟
نعم، إذا بلغوا جاوز 4 أشهر سنعق عنه.
أثابكم الله. يقول: التداوي بالحقن هل هو مفصلي وهل يؤثر على الصيام؟
كيف
التداوي بالحقن؟
الإبر ما تأثر على الصيام، لكن هي مغذية دائما، لكن العلاجية متأثر.
أحسن الله إليكم. هل تخرج الزكاة عن الجنين؟
الفطر استحب عذر عن إخراجها عن الجنين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ 15,000 ريال يحول عليه الحول في شهر صفر، ولدي مبلغ آخر مقدار 70,000 ريال يحول عليه الحول في شهر رمضان. يقول: لدي مال 15,000 ريال يحول عليه الحول في شهر صفر، ولدي مبلغ 70,000 ريال يحول عليه الحول في شهر رمضان، فجمعت المبلغين، هل أزكيهما جميعا في رمضان؟
والله تعجيل الزكاة جائز، لكن أولى زكي 70 في رمضان وزكي 15 صبر أحسن لك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت في
ربع يا شيخ، كمك على ذلك
حول أقل من 10.
أحسن الله إليكم. يقول: دخلت في الصلاة والإمام قد ركع، فعندما كبر تكبيرة الإحرام وركعت رفع الإمام قبل أن أذكر تسبيح الركوع.
إذا كنت ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تنصح أثابكم الله تزويج البنات في سن كم، وهل لو زوجتهم صغيرات أفضل أم لا؟
إخواني، هذه أمور سهلة، الزواج في الشرع ما حد سن، إنما المرأة إذا طاقت إذا تزوجت سواء كانت 12 سنة أو 16 سنة ما في شيء، ما في حد الحدود، ما جانا شيء يقول سن المرأة كذا للزواج، ما جانا شيء. النبي تخطب على بنت 7 وبنى بنت 9 وما قال عن شيء، والعرب كان على هذا الطريق. ما عندنا شيء يقيد الصغر، أحد ما أخذ بنت دخل بنتهم 6 سنين هذا ما أقول، لكن أن يعني التحديد بالسن معين وقصري على سن معين هذا ما ورد في الشرع، إنما يكون إطلاق إطلاقة المرض وقدرتها على تحمل الزواج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يخرج مع مخطوبته دون علم أحد؟ هل يجوز للخاطب أن يخرج مع مخطوبته خفية دون علم أهله؟
إذا كان قد عقد عينها، أما قبل العقد عليها فهي أجنبية منه لا يحل له ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت في الصحراء ولم أرى الشمس فما الضابط فيها؟
كيف؟
يظهر يقول: إذا كان صائم وكان في الصحراء ولم يرى الشمس فما الضابط في ذلك؟
غروب الشمس إذا غربت غاب القرص.
يقول: ما رأى.
نعم.
وإذا ما رأى الشمس
يعني غروب المعروف الشمس إذا غربت واضح أمر الشمس واضح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأمين على المركبة على السيارة؟
والله الأصل أن التأمين هذا تجاري بين غانم وغارم، لكن إذا ألزم الناس بيتأمنوا، إلا أن الإنسان ينبغي له أن لا يتعاطى عوض لأن حقيقة فيها غنم وغرم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن سماحتكم في هذا التنوين حيث قرأ بعض التعديل على محاضرات يوم غد الأحد، حيث كان من المفترض أن تكون محاضرة معالي الشيخ سعد الشثري بعد صلاة العشاء يوم غد، فتم تقديمها إلى بعد صلاة المغرب في اليوم نفسه، ونشكر من سماحة الشيخ هذا البيان والإيضاح والإجابة على الأسئلة، قد انتهت الأسئلة، ونسأل الله أن يجزي له الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.